ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير. وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة. علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم. وهي عبارة تفيد السائل، وتبحث النزول والمسائل. وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان. والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. علم القرآن أربع مئين، خمسون من علومه روينا، سبعون ألفا عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف. ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوط صار كالمرقش.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نواصل ما ابتدأناه من الحديث عن حل رموز هذه المنظومة المسمات بنظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد تكلمنا في درس مضى عن بعض هذه الرموز، وانتهى بنا المطاف عند قول الناظم وآله وصحبه والتابع وقارئ وكاتب وسامع. هنا عطف على ما سبق ذكره قبل ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن صلى عليه عطف بالصلاة على آله وصحبه والتابع للأصحاب. والآل هنا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وآله مضاف مضاف إليه، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهل العلم في ذلك قولان. فمنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أهل بيته وقرابته، ومنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أتباع ملته مطلقا. والصواب في هذا أن يقال إن الاختلاف هنا يرد علينا فيما لو جاء ذكر الآل مطلقة دون أن يضاف إليه آل بيته. فمثلا لو قال الشخص اللهم صلي على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم، فهنا يكون المراد بالآل أهل بيته، المؤمنين من أهل بيته، يكون المراد بالآل هنا المؤمنين من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأما عند الإطلاق إذا قلت اللهم صل على محمد وآله فهنا الصواب أن المراد بالآل جميع المؤمنين من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أجمع الأقوال في هذه المسألة. فلا القول بالإطلاق على أن المراد بالآل هم مجرد أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا هم المؤمنون، وإنما يؤتى بالتفصيل. إن جاءت مجردة فالمراد به المؤمنون، فالمراد بها المؤمنون من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن جاءت مقيدة أو مضافة إلى غيرها أو متبعة بغيرها فهنا يراد بالآل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم هم من هم غير قرابته صلى الله عليه وسلم كالصحابة ومن بعدهم، وهذا أحسن ما يقال في آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على القول بأن إذا جاءت بمعنى الآل الذين هم قرابته صلى الله عليه وسلم، فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، من يرجعون إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي جمهور أهل العلم، لأنه جاء في الصحيح عند مسلم وغيره في تحريم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم آل بيته على رأي الجمهور. وزاد في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك وغيرهما من المحققين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أيضا في آله، وهذا هو الصواب، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين. وسبب تفضيلهم على من عداهم من آل البيت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمعهم تحت كساء واحد وأوصى بهم ودعا لهم، فقالوا دل هذا على التفضيل. وبعض أهل العلم استثنى من هذا التفضيل خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم استثنى عائشة فقال إن هؤلاء لا يفضلون لا على خديجة ولا على عائشة لما ورد لكل واحدة منهما من الفضل العظيم، حتى اختلفوا في التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما من الأفضل. فمنهم من قال خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل، ومنهم من قال بل عائشة أفضل من خديجة. والصواب في هذا أن يجمع بين القولين، فيقال إن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة من جهة السبق في الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه في دعوته وما يواجه خلالها من المصائب والمشاق. وتكون عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة من جهة العلم والفقه في الدين، وهذا هو أقرب الأقوال وأجمعها بين الأحاديث التي وردت في فضل هذه وفضل هذه، وليس هذا هو محل بسطها وشرحها. ولذلك نبه السفاريني رحمه الله تعالى في نظمه إلى هذا القول فقال وعائشة في السبق مع خديجة في العلم فافهم نكتة النتيجة. ومعلوم ما جاء عند مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من هاشم، واصطفاني من هاشم. فجاء الاصطفاء لبني هاشم، وهم من يدخل فيهم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم يرجعون إلى بني هاشم. ولذلك قال القائل: قريش خير بني آدم، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم. قوله هنا: وصحبه والتابعي، أيضا هنا عطف بالصحب من جهة الصلاة والسلام عليهم. والصحابة هم الذين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعاصروه وسمعوا منه وآمنوا به. والصحابي معرفته تنطلق من خلال وضع الحد من قبل أهل العلم في من هو الصحابي وكيف يعرف الصحابي، هل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من رآه وهو مؤمن به، أو من صحبه ومكث معه مدة، أو هو من روى عنه. لأهل العلم في ذلك أقوال متعددة، فمنهم من ذكر أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الحديث عن أو في كتاب مناقب الصحابة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم. ومنهم من قال إن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بمجرد اللقية أو الرؤية، وإنما اشترط أن يكون مصاحبا له. وعلى هذا فيكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يصحبه فإنه لا يكون صحابيا على هذا المعنى. ويدخل في ذلك مثلا طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه حديث ثم هاجر. ومنهم من قال إن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه عاما أو عامين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وبعضهم من قال أو روى عنه حديثا أو حديثين. وهذا ينسب لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ولكنه لا يصح عنه، بل الذي يصح عنه أو يثبت هو ما يوافق قول الجمهور. فقد أشار الحافظ العراقي في ألفيته إلى هذه المسألة فقال: رأى النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت، وقيل إن طالت ولم يثبت. وأرجح هذه الأقوال هو ما أشرنا إليه من القول الأول، إلى أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا من لقيه أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم التعبير باللقية أفضل وأسلم من التعبير بالرؤية، لأنه قد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو مكفوف البصر فلا يراه، فالتعبير باللقية أعم من التعبير بمجرد الرؤية. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن مؤمنا فإنه لا يعد صحابيا، فقد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من أهل الكفر ولا يدخلون في مسمى الصحابي. وقولهم ومات على ذلك أي مات على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك من ارتد مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يدخل في مسمى الصحابي لأنه لا بد أن يكون مؤمنا حال وفاته. لكن لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم حال ارتداده ثم أسلم بعد ذلك، فهذا على الصحيح أنه يعد صحابيا لأنه ينطبق عليه التعريف أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا هو المشهور عن قول بعض أهل العلم المحدثين وغيرهم في ذكر قيس بن الأشعث الذي ارتد ثم عاد إلى الإسلام وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوه من الصحابة. وقوله هنا والتابعي، التابع هنا هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واختلف أيضا أهل العلم في تعريف التابعي، فمنهم من أنزل هذه المسألة كإنزالها في تعريف الصحابي، فقال بعض أهل العلم إن التابعي هو من رأى الصحابية وهو مؤمن ثم مات على الإيمان، وقال بعضهم هو من صحب الصحابي ولازمه وروى عنه. والصواب كالقول في الصحابي أن من لقي الصحابي وهو مؤمن فهو تابعي سواء روى عن هذا الصحابي أو لم يروي عنه. والذين اشترطوا الرواية والصحبة ولم يشترطوها في الصحابي قالوا لما في الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف، فهي كافية، مجرد الرؤية كافية في كونه صحابيا لهذا الشرف. أما التابعي فليس هناك شرف شرعي في مجرد رؤية التابعي للصحابي، ولكن الشرف في ملازمته والرواية عنه. ولذلك أشار أيضا العراقي إلى هذا بقوله والتابع اللاقي لمن قد صحب، والتابع اللاقي لمن قد صحب، فعبر بمجرد اللقيا بالصحابي. والتابعون أصناف قسمهم أهل العلم إلى طبقات، فبعضهم جعلها طبقتين وبعضهم جعلها ثلاث طبقات وبعضهم أوصلها إلى 15 طبقة، ولكن الأشهر عند أهل العلم أن طبقات التابعين 3: طبقة كبار التابعين، وطبقة متوسطي التابعين، وطبقة صغار التابعين. فكبار التابعين هم الذين رأوا الصحابة ورووا عنهم، وطبقة متوسطي التابعين هم الذين رأوا كبار التابعين ورأوا كبار الصحابة وأما الطبقة الثالثة وهم طبقة صغار التابعين فهم الذين رأوا طبقة كبار التابعين، وبعضهم يكون رأى طبقة، يكون بعضهم رأى كبار الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغارا، كأنس بن مالك وغيره رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فصغار التابعين قد يرى بعضهم كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشهر طبقات التابعين. وبعض أهل العلم يدخل في تعريف التابعي من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهذا لا يعدونه صحابيا، وإنما قالوا مثل هذا يكون تابعيا لأنه لا يدخل في التعريف، وهو أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. ومثلوا لذلك بعبد الله بن أبي طلحة، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في هذا هل هو صحابي أو ليس صحابيا، والصواب أنه صحابي، والصواب أنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه لا ينطبق عليه التعريف في قولنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا وهذا طفل صغير ليس من أهل التكليف، فنقول هذا جرى مجرى الغالب، وإلا فالصغير هذا يحمل على أنه من أهل الإسلام، ولو مات فميتته ميتة أطفال الإسلام، أطفال المسلمين عفوا، فميتته ميتة أطفال المسلمين لأنه في أرض الإسلام، ولأن والديه مسلمان فيندرج تحت هذه الجملة فيكون مؤمنا وينطبق عليه هذا التعريف. فإذا عبد الله بن أبي طلحة يعد من الصحابة، يعد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله هنا وقارئ وكاتب وسامعي، هذا عطف أيضا على ما قبله، وهو أن الصلاة والسلام أيضا هنا موجهة إلى القارئ والكاتب والسامع. وبعض أهل العلم لا يرى أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الصلاة إنما تكون على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو على الصيغة التي جاءت في الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وآله. وبعض أهل العلم قالوا يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير آله، ووجهة نظرهم في هذا هو أن الآل على أحد الوجهين أعم من مجرد أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون القارئ والكاتب والسامع من المؤمنين هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كأنك صليت على آله. وقد يقول قائل يشكل علينا هنا كيف نجعل القارئ والكاتب والسامع من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من أهل ملته، الذين هم المؤمنون من ملته صلى الله عليه وسلم، ويعطفون على آله، فلا يعطف الآل على الآل، لكن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أولا لتخصيص الآل الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدرج بعد ذلك العموم. ومما يدل على جواز هذا قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقد تقدم معنا في غير ما درس إلى أن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الصلاة عليه، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأما في حق المؤمنين هنا فتحتمل الدعاء وتحتمل الرحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته أي يرحمكم على أحد التفسيرين، لكن إذا اجتمعت الرحمة مع الصلاة فحينئذ تكون الرحمة شيئا آخر يختلف عن الصلاة، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فتكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء أو الثناء، والرحمة هي الرحمة المعروفة. فهنا الناظم عم القارئ الذي يقرأ بأم عينه، وكذلك الكاتب سواء كان هذا هو كاتب النظم أو من يكتب مثل هذا النظم من بعده، والسامع هو من يستمع هذه المنظومة، فكأنه أتى بهؤلاء لئلا يخرج أحد من هذا الدعاء العام. ثم قال: ومن على طريقهم يسير، أيضا لم يقتصر على مجرد من قرأ وكتب وسمع هذه المنظومة، وإنما عمم أيضا حتى من لم يسمعوها أو لم يقرأوها فإنه يعمهم بهذا الدعاء وبهذه الصلاة والسلام عليهم. ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير، نعم الطريق إثره المسير. ونعم هنا فعل تفضيل، نعم الطريق إثره المسير. ونعم وبئس هذه لأهل النحو توجيهان حولها، فمنهم من يجعلهما اسمين كالكوفيين مثلا، ومنهم من يجعلهما فعلين، ولعل الأقرب هو الثاني، ولعل الأقرب هو الثاني، لأنهما لو كان اسمين لا عمل الجر هنا الإضافة عملها، فقيل نعمة إذا دخل عليه حرف الجر يقال مررت بنعم الرجل، ويقال بنعم الرجل، بنعم الرجل. ومنه قولهم نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير. ومنه قولهم أيضا ما هذا بنعم الرجل. فهنا الناظم يصف هذا الطريق بهذا التفضيل، نعم الطريق، وهو طريق العلم والتعلم، ولا يكتفي أيضا بمجرد العلم والتعلم، وإنما يقول إثره المسير، حتى يبين أنه لا بد من الأمرين جميعا، لا بد من العلم والتعلم والعمل معا، فلا يكفي العلم دون العمل، كما أن العمل أيضا لا يمكن أن يتحقق على وجه المطلوب إلا بأن يسبقه العلم. ولذلك قال نعم الطريق إثره المسير. ثم قال: وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة. وخذ هنا أمر، لكنه ليس أمرا واجبا، وإنما أمرا توجيهيا، قد يكون التماسا أو ندبة أو نحو ذلك. علوما للفتى مهمة، قال علوما ولم يقل علما، ونحن نتكلم في علوم القرآن، وهنا علوم القرآن هي التي جاءت بمعنى الجمع بخلاف بقية العلوم، يقال علم الفقه وعلم العقيدة أو علم التوحيد، ويقال علم الحديث، علم المصطلح، علم الأصول، علم النحو، علم المنطق، علم اللغة، إلا في القرآن لا يقال علم القرآن، وإنما يقال علوم القرآن. ولم يأتي أحد ممن ألفوا في علوم القرآن وقد وصف كتابه بالعلم دون أن يجمع ويقول علوم، وهذا سيتضح فيما سيأتي بعد لما في القرآن من العلوم، ولأنه هو الجامع لعلوم الدين، وما من علم من علوم الدين إلا وهو مفتقر إلى كتاب الله جل وعلا، فلذلك سمي منذ أن ألف في علوم القرآن تقريبا في القرن الرابع إلى الآن، وكل من ألف في هذا الفن إنما يسميه علوم القرآن. والناظم هنا سار على مثل طريق أولئك، وخذ علوما للفتى مهمة، وصفها بكونها مهمة حتى يتنبه هذا القارئ أو السامع ويلقي سمعه ويكون حريصا كما قال: وكن حريصا ساعيا بهمة. فجمع بين الحرص والسعي والهمة، وهذه أعلى ما يكون من مراتب طلب العلم، لأن الإنسان قد يكون حريصا لكنه لا يسعى، وقد يكون حريصا لكن ليس لديه همة.